لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما زلنا نتعلم من معين النبوة ونحن نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة لكل مسلم. وحديثنا اليوم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المداينة التي تكون بين الناس، فما زال الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، فيستدين المحتاج من أخيه ما يقضي به حاجته ويرده إليه بعد حين، فتفرجته ويشاركه أخوه الذي أدانه في فرحته وينال الأجر من ربه. وفي حديثنا عن آداب المداينة نقول: إن الأصل في الإنسان ألا يستدين إلا لحاجة، لأن الدين أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة. فعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. قال الطيبي: حقوق الله مبناها على المساهلة، وليس كذلك حقوق الآدميين. وتبدأ مسؤولية الإنسان عن الدين عندما يهم باستدانة أموال الناس، فإن كان عازما على أدائها أعانه الله على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وفي رواية: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون. قال ابن بطال: ومعناه الحض على ترك استئكال أموال الناس والتنزه عنها وحسن التأدية إليهم عند المداينة. وفي الحديث أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة، وأن العقوبة قد تكون من جنس الذنوب، لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه، ومكان إتلافه إتلاف الله له. ولثقة لأمر الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله عليه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال أبو أمامة: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك، فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. وحتى يستشعر الصحابة عظم شأن الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع أمامهم أمرا يثير عجبهم واهتمامهم. لقد امتنع عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على بعض أصحابه حين مات وعليه دين، بل كان إذا قدم إليه ميت لم يصلي عليه حتى يسأل إن كان مدينا أم لا. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية الحاكم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الدنانير، ما صنعت الدنانير، حتى كان آخر ذلك أن قال: قد قضيتها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلده. لكنه صلى الله عليه وسلم صنع أمرا عجبا لما فتح الله عليه الفتوح، فكان عليه الصلاة والسلام يتولى سداد ديون من مات عاجزا عن سداد دينه. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد على عظم قدره ومنزلته عند الله، فإنه لا يغفر الله له دينه. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. وذات يوم وضع النبي صلى الله عليه وسلم راحته على جبهته وقال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكت الصحابة وفزعوا. ثم في الغد قالوا: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. فالدين يحجب الشهيد على باب الجنة حتى يقضى عنه دينه. ويرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعدهم، يرشدهم إلى طريقة تحفظ حقوق الناس عن الضياع وتعين المدينة على سداد دينه، ألا وهي كتابة الوصية التي يبين فيها المدين الحقوق المتعلقة برقبته لتؤدى عنه لو مات قبل سدادها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولهذا الحديث نقل ابن المنذر عن أبي ثور أن الوصية واجبة على من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصي به، كوديعة ودين لله أو لآدمي. وأما التنكر للدين فذلك من أقبح الإثم وأبذله، فهو مقابلة للحسنة بضدها، وآكل الحقوق متوعد بالنار على الصغير منها والكبير. ففي البخاري أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى كركرة مات، ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، أي قد سرقها. وفي يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو في عباءة غلها. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.